بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكلمة قصيرة موجزة إن شاء الله تبارك وتعالى حول الهدف الذي من أجله نجتمع، سواء نجتمع تحت مظلة تسمى بالدعوة السلفية، أو نجتمع تحت مظلة تسمى بحزب النور مثلا، أو تحت أي مظلة أخرى. ما هو الهدف، وما هي الغاية، وما هي الرسالة؟ هذا السؤال ينبغي أن يسأل كثيرا، لا سيما عندما يحدث لحظات يقولون عنها لحظات فارقة. ونحن رأينا من التجارب التاريخية للحركات الإصلاحية عموما والحركات الفكرية أنه يحدث هناك تغيرات، وربما كما تسمعون دائما كلمة مثلا انقلاب الوسائل إلى غايات، أحد أهم الأمراض التي تصيب الأفراد والمجتمعات. وبالتالي هذا السؤال يصبح سؤال ملح جدا، ويتحتم علينا أن نسأله وأن نعيد تقييم أدائنا وفق هذه الرؤية العامة، بحيث لا تغيب الرؤية العامة ولا تغيب الأهداف ولا تتحول الوسائل إلى غايات، ولا تكون هناك وسيلة تأتي على الغاية التي من أجلها اتبعت بالنقد، ولا غير ذلك من الأمراض الكثيرة. إذن نحن اجتمعنا على ميثاق، هو ما ذكره الله تبارك وتعالى عن النبي شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ساعات نتكلم أننا لنا منهج إصلاحي، ساعات نسمي منهج التغيير. كلمة الإصلاح يعني تغيير إلى الأحسن، يعني كلمة التغيير تستعمل في الناحيتين، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذه الآية تدل على الحالتين، لا يغير حال الناس من الأحسن إلى الأسوأ حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، ولا يغير حالهم من الأسوأ إلى الأحسن حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة. هذا التغير هو الإصلاح. إذن نحن حينما نجتمع ونتعاون ونتضافر ويكون بيننا هذا الميثاق، هو ميثاق أن نتعاون معا على هذا الإصلاح. والإصلاح هو العودة إلى الصلاح. يعني كلمة الإصلاح أنت يعني كلمة تستعمل في حياتنا اليومية، في إصلاح الأجهزة مثلا الإلكترونية، إصلاح الآلات، وتستعمل في الطب بمعنى العلاج أو نحو ذلك. وبالتالي النقطة المحورية في قضية الإصلاح هو: ما هو تصورك عن الصلاح؟ يعني اللي بيصلح الأجهزة الكهربائية ما عنده الخريطة الدائرة الجهاز، ويأتي جهاز معطوب فيوازن ويبحث عن موضع الخلل ثم يضع خطة لإعادة هذا الشيء إلى الصحة. الطبيب عنده قياسات لحال الإنسان الطبيعي، الضغط والسكر وعدد ضربات القلب وحجم الأعضاء، القلب حجمه قد كده والكبد هكذا. دي حال الصلاح، الانحراف عنها فساد. الإصلاح إنه يرصد هذا الانحراف ثم يضع خطة علاجية إنه ينتقل به إلى حال الصلاح. إذن نحن ابتداء نريد الإصلاح، وهذه دعوة يدعيها كل أهل الأرض تقريبا. ولكن الفرق الجوهري بيننا وبين غيرنا أننا نستقي مفهومنا عن الصلاح من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصلاح الذي أو الصورة التي نراها صلاحا فنتعلمها ونعلمها هي الموجودة في شرع الله تبارك وتعالى، سواء كنا نتكلم على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع. فهذه الغرض العام والإطار العام الذي نتحرك فيه أفرادا وجماعات، وتحت أي مؤسسة نعمل من خلالها. موضوعنا ومشروعنا هو مشروع إصلاحي، وتفصيل هذا أنه نطالب بأن يعود الناس جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يتم هذا الإصلاح؟ يعني أنت الصورة الأولى أن تعرف هذا الصلاح، يتم بعد ما تكون أنت كصاحب رسالة تعتني بمعرفة هذا الصلاح تفصيليا، لأنك لست كالفلاسفة أو المفكرين، سواء الفلاسفة القدماء أو حتى مفكري السياسة المعاصرين يعدون فلاسفة، يعني ليس بمن يتحرك بعقله المطلق ويفكر ويعدل في الحلول إلى غير ذلك، ولكن أنت ابتداء أرشدت إلى مصدر تتعلم منه الصلاح، فصارت القضية بالنسبة لك أيسر، هي أن تتعلم شرع الله تبارك وتعالى، أن تتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يتم هذا الإصلاح بأن تتعلمه وتدعو الناس إليه. الناس عندما ينحرفون عن الصلاح ينحرفون عنه لأحد أمرين، إما أنهم يجهلون، وإما أنهم يعلمون الصلاح ولكن يوجد لديهم شهوات ورغبات تجعلهم ينحرفون عنه، وهذا ما نسميه بالشهوات والشبهات أو الجهل والهوى. يعني آفة الناس الجهل أو الهوى أو كليهما معا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم الشهوات التي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. فالإصلاح هو أن تعلم الجاهل وأن تربي الذي يعني غلبته شهوته. فإذا المواد الرئيسية للإصلاح هي الدعوة والتربية، المادة الرئيسية للوسائل الرئيسية للإصلاح هي الدعوة والتربية، التعليم والتربية، البيان والتزكية، أيا ما كان من ألفاظ وعبارات، فأنت تتحرك في محور أن يعرف الناس الخير والحق، وفي محور الوسائل التي يستطيع الناس بها أن يتغلبوا على شهواتهم وأن يقاوموا نزغات الشياطين وما تستثمره من دواخل نفوسهم. فهذه هو الوسائل الإجمالية، نتكلم الآن في لافتات إجمالية لما يعني في تعريف أنفسنا ورسالتنا. فاللافتة الأم أننا منهج إصلاح، اللافتة التي تليها أننا نرى أن الصلاح هو ما وافق شرع الله تبارك وتعالى، الذي يلي ذلك أننا لكي نتم هذا الإصلاح علينا أن ندعو الناس إلى تعلم دين الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نربيهم بآيات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: ونحن له تبع في هذا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه وظيفة الرسل، أن يتلو على الناس الآيات، يعلمون الناس الآيات، يربون النفوس لكي تستطيع أن تتقبل ما في هذه الآيات من تشريع ومن أحكام. هذه وظيفة الرسل، وظيفة من يريد أن يكون على طريقهم وعلى رسالتهم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. القضية التي أريد أن أنتقل إليها بسرعة وأنا أقفز يعني من عنصر إلى آخر بسرعة على قدر ما يقتضي الوقت وتأخر الوقت، ولكن نريد ألا يضيع منا هذا التسلسل لهذه الرؤية التي نحتاج دائما أن نعيدها على أسماعنا، نعيدها على قلوبنا، على عقولنا، أننا الآن علينا، طالما أننا نقول لدينا منهج إصلاحي، هذا المنهج الإصلاحي ليس من بنات أفكارنا، وإنما هو شرع ووحي ملزم لنا. قد يوجد بعض التفاصيل كما هو معلوم التي أحلنا الشرع فيها على أنفسنا وعلى اجتهادنا. وبالتالي منهجك الإصلاحي في أصوله يعني لا يقبل الفصال، ليس في لا يقبل التعديل، لأنه ليس من عند نفسك وإنما هو من عند الله تبارك وتعالى. وفي بعض الجزئيات يقبل فيه درجة مرونة راجع على أن هذا اجتهاد بشري، وهذا الاجتهاد البشري قابل للتغير وقابل للتكيف إلى غير هذا من الأمور. أنت كصاحب منهج إصلاحي تقف وتستقي من هذا المصدر وتدعو الناس إليه، لا تتوقع أو لا يهمك حينئذ كيف يتلقى الناس هذا الصلاح. وهذا قاسم مشترك بين جميع أصحاب المناهج الإصلاحية في التاريخ، يعني لا يوجد صاحب منهج إصلاحي يتوقع أن يتقبل الناس منهجه من الوهلة الأولى. نحن بالنسبة لنا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهذا يعني دليل شرعي على أننا لا ينبغي أن ننظر إلى كم من استجاب. حتى عبر التاريخ دائما من اقتنع برؤية ما يريد أن يقنع الناس بها، وإلا سوف يستسلم منذ اللحظة الأولى عندما يعرض. عسى أنت تجد كارل ماركس وغيره من أصحاب أسوأ المناهج الأرضية وأبعدها عن الفطرة صمد من أجل أن يجد أعوانا، وإلا فبداية عرضه للفكرة لابد أن تكون مستهجنة ولا بد أن يتركها الناس. إذن صاحب المنهج الإصلاحي ينظر إلى المصادر التي يستمد منها منهجه ويقاتل من أجل أن يدعو إلى هذا المنهج وأن يتمسك به وأن يقنع الناس به، لا أنه مجرد ما وجد الناس ترفض أنه يتراجع عن هذا المنهج. ربما يعني أصحاب المناهج الأرضية لديهم فرصة للمناورة، وقد تكون مناورة بالفعل بمعنى كلمة مناورة، يعني يتنازل مؤقتا عن بعض ما يعتقد به ثم يعود فيظهره، أو يعدل منهجه، لأنه في الآخر مرجعيته هي عقله. أما أصحاب المنهج الشرعي فلا يمتلك هذا. فإذا ليس أمامك إلا أن تدعو الناس وتسعى جاهدا إلى أن يزيد عدد المقتنعين بما تدعوهم إليه. لا، ليس معنى الزهد في الكثرة أن الداعي يدعو وهو يتمنى ويسأل الله ألا يستجيب الناس. لا، لا يعتبر عدد المستجيبين معيار، إنما يجعل القواعد الشرعية هي المعيار للحكم على الشيء بالصحة أو الفساد، ثم إذا تيقن من الدليل الشرعي وبصحة موقفه من الناحية الشرعية يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. إذن دور الداعي ودور المصلح ودور الداعي إلى دين الله تبارك وتعالى يدعو ويبين ويوضح، والذي علم ثم تغلبه شهواته يربيه ويعطيه من الوسائل الموجودة في دين الله تبارك وتعالى للتغلب على هذه الشهوات. أين موقع مناهج الإصلاح السياسية من هذه الخريطة؟ أصحاب المناهج السياسية أيضا كذلك يبقى له رؤية، الرؤية لها مصدر ما، وغالبا بيبقى اجتهادات وآراءه أو مدرسة فكرية آمن بها، ثم يعرضها على الناس يحاول أن يقنعهم بها، ثم إذا وجد أن عدد المقتنعين به وبفكرته عدد جيد بيطلب منهم أن يحصل على توكيل منهم بأن يطبق هو هذا المنهج الذي ارتأى عبر صناديق الانتخابات. يعني الآلية في عالم السياسة إنه هناك مناهج إذا كانت سياسة حقيقية، أما في بلادنا فالذي اعتادوا الناس، الآلية في عالم السياسة أن هناك مناهج تتصارع بحيث يحصل المنهج إذا حصل على نسبة تأييد ما تساوي قدرة على تطبيق منهجه الذي عرضه على الناس بمقدار هذه النسبة التي حصل عليها. فإذا حتى في السياسة الغير شرعية، حتى في السياسة العامة، يبقى الأمر أن صاحب منهج الإصلاح السياسي يدعو الناس إلى رؤيته، ثم يطلب توكيلا منهم، وبمقدار عدد البشر الذين يوكلونه في تطبيق منهجه يؤثر على السياسة العامة بهذا المقدار. هي نفس القضية بالنسبة لنا وأشد، بمعنى أنك بتعرض منهج إصلاحي. قبل الدخول في السياسة كان ممكن الناس يقول لك تعالى كن إماما للمسجد أو خطيبا له، أو إذا أنشأت لجنة زكاة تجد الناس تأتي تدفع لك الزكاة. هذا أن الناس اقتنعت بطريقة طرحك وأدائك في قضية الصلاة وما ينبغي أن تكون عليه الخطبة وما ينبغي أن يعلم من الناس، اقتنعوا بأدائك في موضوع جمع الزكاة وتوزيعها، فيقول لك اتفضل طبق بنفسك أفضل من أنت تقول وإحنا نطبق، طبق أنت بنفسك. العمل السياسي هو صورة من هذه الصور، أنت تعرض منهجك على الناس، وبمقدار ما تحصل من توكيل، هذه هي الشريحة التي اقتنعت بهذا المنهج، تحصل على فرصة لتطبيق منهجك. وينبغي حينئذ ألا تجعل زيادة عدد من يمنحونك هذا التوكيل خصما من منهجك الدعوة، بمعنى أنت تقدم دعوتك كما هي وتحصل على توكيل لمن آمن بها كما هي. إذا كان هناك مساومات صريحة أو ضمنية بأنه إذا أدخلت التعديلات الفلانية على منهجك سوف يزداد عدد من يمنحونك التوكيل، أنت حينئذ أمام اختبار صعب، ولا بد أن تنظر وبجدية وبإنصاف، هل تملك إدخال هذه التعديلات حقيقة أم لا وفق أصولك وثوابتك؟ ربما لو طلبت أنت الآن من صاحب النظرية الشيوعية أن يقر بالحرية التملك بشرط أن تعطيه صوتك في الانتخابات يرفض، لأنه حينئذ سيصير متناقض مع نفسه، كيف يكون وصاحب هذه النظرية ويتبنى شيء مصادم لها إلا أن يغير جلده تماما. فإذا أنت لا ينبغي قط أن تحاول أن تحصل على مساحة تفويض أعلى من الذين اقتنعوا بك، وعلى مقدار هؤلاء الذين اقتنعوا بك تحصل على هذه المساحة من التفويض وتطبق منهجك، لا سيما إذا كان مشروعك أعم من أن يكون مشروع إصلاح سياسي، بل هو مشروع إصلاح عام، فلا تجعل الأداء السياسي خصما من المشروع الكلي. فباختصار شديد، من ينتمي إلى هذا المشروع بأي وسيلة كان وفي أي موقف كان، ينبغي عليه أن يتذكر أن الصلاح هو ما وافق شرع الله عز وجل إجمالا وتفصيلا، وأن دوره أن يعلم الناس ذلك الأمر، وإذا وجد الفرصة سانحة بعد التعليم والتربية أن ينوب عن المجتمع في تطبيق هذا المنهج الذي يراه فبها ونعمت، وإلا فالأصل أن دوره أن يعلم الناس وأن يربيهم على شرع الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأن يهدينا لأرشد أمورنا. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم، السلام عليكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.